موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
هل كان الصليب بإرادة الآب أم أن الصليب كان بإرادة البشر؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد امين. يسوع المصلوب الذي حقق الخلاص لنا، فهل كان الصليب بإرادة الآب أم أن الصليب كان بإرادة البشر؟ وهل كل ما في حياتنا من أحزان وضيقات هو حمل الصليب، أم أن حمل الصليب له معنى آخر غير الضيقات والفشل وما يحدث في حياتنا، لا سيما عندما نواجه مشاكل كثيرة؟ هذا هو الموضوع الذي يجب أن نبحثه معا في دقة في ضوء الكتاب المقدس والليتورجية وكتابات آباء الكنيسة. أولا أيها الإخوة والأخوات الأحباء، في هذه الأيام التي تعاني فيها مصر معاناة لم تحدث من قبل في العصر الحديث ولا حتى في العصر العثماني ولا في عصر المماليك، أن تتهجم جماعات مسلحة على المنشآت العامة وتقتل وتضرب المواطنين الأبرياء، تشعل النار، ترسم لنا هذه الصورة المؤلمة الحزينة لوطن يعاني من صراع سياسي ديني اقتصادي. حقيقة الشر وماذا يفعل الشر في حياة الإنسان. المسيح يسوع رب المجد جاء بإرادة الآب، ويقول الإنجيل نصا وحصريا: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. والبذل لم يكن على الصليب فقط، كان البذل في تجسد ابن الله، في الإخلاء، في انسكاب الحياة الإلهية في تواضع متحدة بطبيعتنا الإنسانية لكي ترفعنا إلى فوق. ويقول الرسول بطرس أن المسيح يسوع رب المجد هو قد سلم إليكم بإرادة الله الآب وبإرادة الابن، فقد قبل الابن أيضا أن يسلم حياته حرا على الصليب، التسليم الذي بدأه بالتجسد. ويقول في الأصحاح العاشر من إنجيل القديس يوحنا عن حياته الخاصة به، وهي عبارة ذات دلالة لها معنى عميق جدا ينبغي أن ننتبه له، إذ يقول رب المجد بلسانه الإلهي: لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني. لم تنزع حياته منه قصرا أو عنوة، بل أضعها أنا من ذاتي. والكلمات التالية هي استعلان قوة الصليب، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. يوحنا 10:17-18. المسيح يسوع رب المجد لم يمت موتا عاديا كموت أي إنسان آخر، مات بسلطان ومات بالحرية، ولذلك قام حرا. نزعت حياته منه بإرادته، لي سلطان أن أضعها، وعادت الحياة إليه بإرادته وسلطان أن آخذها أيضا. وليس هذا خاص بالابن وحده، بل هذه الوصية قبلتها من أبي. ولذلك من يتكلم عن صلب المسيح مهما كان الكلام عليه أن يأخذ كلمات الرب في يوحنا 10:17-18 بكل اهتمام وعناية. وفي نفس الإنجيل كما في الأناجيل الأخرى، يا أبتاه في يديك أستودع روحي. هذه ليست عبارات أو كلمات إنسان حكم عليه بالموت، وإنما هي كلمات إنسان يعرف الحرية. وقد شق المسيح لنا طريق الحرية على الصليب، حرية قبول الألم. ولكن أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نتكلم عن حمل الصليب ينبغي أن ندخل في أعماق الإنجيل. فقد جاء المعلم رب المجد بمدرسة تعلم فيها التلاميذ طوال 3 سنوات ونصف، 3 سنين وهو يعلم هؤلاء معنى إنكار الذات وحمل الصليب واتباع الرب. وفي هذه السنوات الثلاث كان هناك الكثير من العثرات والسقطات. يكفي أن نتأمل المتحدث الرسمي، إذا جاز لنا نستخدم هذا التعبير، باسم الآباء الرسل، والقديس بطرس. إنسان عجيب، رأى الرب وقد تجلى على جبل طابور، ومع ذلك فهو مع التلميذين الآخرين عجز أن يخرج شيطانا من شاب صغير، ورأى لعازر آتيا من القبر حيا بعد 4 أيام، ولكنه أنكر المسيح رب المجد أمام جاريه. ورأى كيف أشبع الرب يسوع المسيح الجموع في البرية، مع ذلك كان لديه الهاجس اليهودي في أنه لم يأكل طعام نجسا. وجاءت الرؤيا لكي يذهب ويعمد كورنيليوس، هذه سقطات إخوة، وسقطات ليست بالسقطات القليلة التي يمكن أن نصفها بأنها أشياء صغيرة، وإنما حتى بعد أن امتلأ من الروح القدس وحل عليه اللسان الناري، كنا نتوقع من بطرس أن يصير في خط غير معوج، ولكن الرسول بولس في غلاطية الأصحاح الثاني عدد 11، ده بعد يوم 50 وبعد الوعظة الكبيرة اللي سجلت، وبعد ما انضرب في واتسجن، هو أصل الصليب مش حاجة، مش قرار الواحد بيشيله مرة وخلاص، لا، ده هو في يعني ups and downs، في يطلع فوق وينزل تحت، في حركات، في حركات ارتدادية، وفي حركات للتقدم للأمام، في سقطات كثيرة. شوف بولس بيقول ايه على بطرس، أصحاح 11 عدد 2 من غلطي، لكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. كان ملوما لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتى كان يؤخر ويفرز نفسه. دي علقوا عليها الإخوة اللي بيدرسوا يوناني، قالوا يفرز نفسه يعني بطل يتناول معاهم، خائفا من الذين هم من الختان، وراء يعني نافق معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برناب أيضا انقاد إلى ريائهم، لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون بالاستقامة حسب الإنجيل، قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ يعني شوف المرض القديم بتاع التمسك بالشريعة والطقوس والأعمال الناموس ما ماتتش، فده يعني شاف المعلم يسوع المسيح رب الحق بيشفي يوم السبت وبيكسر الناموس بأنه لا يصدر حكم على المرأة الزانية، ويعامل المرأة الزانية في بيت سمعان الفريسي معاملة كريمة حانية شفوقة، ولا حتى ينتهرها. فيعني كل هذه ال 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 القمم العالية في استعلانات المحبة الإلهية للبشر، لا، وشافوا مع السامرية كمان، ومع ده كله يجي عند كرنيليوس واحتاج إلى رؤية، وبعد الرؤية لما يروح يشوف بولس في أنطاكيا يرجع لعادته القديمة. فحمل الصليب يا إخوة ويا أخوات ليست قضية نأخذها بالمنطق الإسلامي تقول الشهادتين وتخلص، لا أبدا. حمل الصليب يشرح الرسول بولس في الرسالة إلى كولوسي، وأنا دي النقطة الجوهرية اللي إحنا يعني لازم نتكلم فيها بمنتهى الصراحة مع نفسنا ومع بعض وفي ضمائرنا، ونحن نصلي ونحن نعلم أيضا أن الحياة المسيحية في حمل الصليب حياة ممتدة، فيها سقطات، والسقطات جزء من حمل الصليب. فالرسول بولس في كولوسي الأصحاح الثالث بيقول للمسيحيين المعمدين اللي اندفنوا مع المسيح في المعمودية واتصلبوا معاه وقاموا معاه، فبيرجع يقول لهم ايه أصحاح 3 عدد 5: فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الردية الطمع الذي هو عبادة الأوثان. يعني تصور بقى إن الطمع عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. طيب الذين بينهم أيضا أنتم سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها، يعني دي كانت سيرتكم السابقة. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكلام القبيح من أفواهكم، لا تكذبوا عبدكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي تجدد المعرفة حسب صورة خليقه، حيث ليس يوناني ويهودي بل الكل المسيح الكل في الكل، فالبسوا كمختارية الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا مسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على آخ على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، وليملك في قلوبكم السلام الله الذي دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. يعني في هنا سقطات في الكنيسة، ده مش بس في كولوسي، ده كولوسي حالتها أرضى بكتير، حالتها أرضى بكتير. يعني لو أنت تقدر تقرأ كولوسوس الأولى قراءة دقيقة، في شيء أوحش من كده، ناس راح تتناول فياخدوا معهم أكل زيادة وخمرة زيادة، وبعدين يستهينوا بخدمة العشاء الرباني العشاء السري، وبعدين يأكلوا لحد ما واحد في أصحاح 11 يقول لك الواحد يجوع والآخر يسكر، فليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا، أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون وتخجلون الذين ليس لهم. يعني هي دي بس دي؟ لا أبدا، دي حاجة شيء بشع جدا. دول المتعمدين المصلوبين مع المسيح، هو أصل هنا عندنا قضية يا إخوة كان يجب أن تعالج بمنتهى الوضوح، وطرحت بطريقة عامة فأدت العمومية إلى نوع من الجهل، وهي ما معنى أننا نموت ونصلب مع المسيح. إحنا ما عندناش طبيعتين، طبيعة جديدة وطبيعة قديمة، وعايشين في كيانين، لا أبدا. ده هو المشكلة الأساسية لما بيقول الإنسان العتيق والإنسان الجديد، فواضح إن الجديد طالع من قلب القديم، الجديد طالع من قلب القديم. يعني الكلام اللي اتقال في الكولوسي تلاقي إن الحياة التجديد هي أن نسلك بعكس الحياة القديمة، فالإماتة والصلب وإماتة الأعضاء تعني عند الرسول بولس ثلاثة أشياء أساسية. تعني أولا أن هذه الأمور التي كنا نظن أنها جيدة وحسنة ومقبولة ليست كذلك، ماتت قيمتها، لم تعد لها قيمة. ثانيا أن نهايتها الموت، فلذلك أميتوا أعضاءكم التي على الأرض. ليه؟ لأن هذا الجسد بكل ما فيه سوف يموت، فإماتة الجسد هي قبول إرادي لموت المسيح. لأن إحنا لما بنقرأ الكاثوليكون في الكنيسة يا ريت نكمل بقية الكلام اللي بيتقال في آخر كأس الكون: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. روح ساكتين ليه؟ كمل الكلام. لأن محبة العالم هي إيه؟ شهوة العيون وتعظم المعيشة، وهذه ليست من الآب. إحنا القيمة الأساسية اللي بيضعها العالم في أي شيء مهما كان ثمين، لو في عبارة للرب يسوع المسيح إنجيل لوقا أصحاح 14 عدد 16 يقول لك: المستعلى عند الناس، اللي يعني قيمته كبيرة أوي، هو راجس، يعني نجس جدا قدام الله. بيتكلم عن الفريسيين: اللي انت شايفه ده يعني ذات قيمة لا مثيل لها، ده عند الله يعتبر نجاسة. ليه بينجسك؟ لأنه بيرجعك لكيانك الميت، بينما في المسيحية الوسيط والغاية هو واحد، وهو شخص الرب يسوع. فاحنا لما بنتكلم عن الإماتة، يبقى القديم هو أساس الجديد، فالقديم ده لازم يصارع. واحنا عندنا هنا في الرسول بولس أكتر واحد حساس في الكلام عن القديم، فخذوا بالكم من الكلام كويس يا إخوة، لأن لا يجب أن نستسلم لليأس. الصراع بين القديم والجديد هو صراع ممتد طوال الحياة، مش بس 3 سنين تلمذة، ده حبل الصليب في العالم من المهد إلى اللحد. يا سيدي، كورنثوس الثانية أصحاح 5: فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ نسنا نريد أن نخلع، اللي هو الجسد التراب يعني، بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. يعني الطبيعة المائتة اللي فينا مش عايزين نسيبها، عايزين نتمسك بيها رغم انها هتموت، عايزين نحط فوقها الطبيعة غير المائتة ونمزج بين الاتنين. ولذلك نقنوا مثقلين، ماتت دي معناها فقدت القيمة بتاعتها، هي بتموت كل يوم. هي مش بس بتموت النهاردة وبكرة وبعده، ما هو أصل في نقطة، يعني أرسطو الله يرحمه مطرح ما راح في كتابه الطبيعة ما بعد الطبيعة، قال عبارة ذات دلالة، يعني أرجو إن احنا نفكر فيها على مهلنا. بيقول: إذا أردت أن تطمس حقيقة فتكلم عنها بصورة عامة. كلام العام يطمس الحقائق، دي قاعدة في فكر الفلسفة اليونانية القديمة، ودي صحيحة. أصل ماتت بمعنى إيه؟ ما هو ماتت بالمعنى البيولوجي، يعني خلاص ماتت، فقدت القوة بتاعتها. لكن ماتت بالمعنى اللاهوتي، لم تعد لها فاعلية، ولم تعد لها هدف، ولم تعد لها قوة لكي تأثر الحياة الجديدة. عشان كده الصراع الموجود هو صراع محسوب للحياة الجديدة. ليه؟ لأن في النهاية الغالب هو المسيح فينا. المسيح فيكم رجاء المجد، ده كلام رسول بولس. ففي هنا لا تكذب بعضكم على بعض، خلعت من الإنسان القديم. يعني الناس بتكذب في الكنيسة، احنا عندنا ناس بتكذب في الكنيسة لحد النهاردة على كافة المستويات. يعني ما فيش داعي الواحد يجيب سيرة الأشياء احنا عارفينها كلنا. لأن الله يرحمنا ويتحمل علينا كلنا، لأن في داخلنا توجد الطبيعة القديمة التي يجب أن يولد منها الطبيعة الجديدة. أصل التجديد يجب أن يشمل الكيان الإنساني. إحنا ضاع مننا موضوع موجود في كتاب تجسد الكلمة الأصحاح الفصل الثالث والرابع، حينما تكلم القديس أثناسيوس العظيم في أن الكيان الإنساني هو عطية من الله. إحنا ما بنقولش للبشر اللي عايشين في وسطينا إنك أنت كونك تكون مخلوق فخلقك هو عطية من الله. نحن لما بنكلم بعض، نقول لواحد روح يا مصيبة يا مش عارف يا فلان، ونعاير الناس بألقاب، نعاير الناس بألقاب. ألقاب ما فيش داعي ان انا اقولها لانكم بتسمعوها في الشوارع وربما في الكنيسة كمان. يعني انا كنت في كنيسة من الكنائس، وبعدين لقيت واحد بيقول للتاني، يقول له تعالى يا ابو شمعة. يعني ايه يا ابو شمعة دي؟ فمن باب المعرفة قلت له يعني ايه يا ابو شمعة؟ الاصل الواد ده راح ولع شمعة، شوف، ونزل تحت الدكة عشان يصلي تحت الدكة، وشمعة ولعها فالنار مسكت في الدكة، تمسك في الكنيسة كلها. فعشان خاطر يفكروه بالمصيبة بتاعته سموه أبو شمعة، يعني اتنازلوا عن اسمه، كان اسمه صبحي، الله يذكره مطرح ما هو موجود، ساب اسمه صبحي وسموه أبو شمعة. يعني ايه أبو شمعة دي بس يا ربي؟ يعني لازم تفكروا بالعمل القديم اللي عمله. فالطبيعة القديمة إخوة، الطبيعة المصلوبة، هو يعني التي فقدت قيمتها والتي فقدت فاعليتها والتي فقدت غايتها، فقدت قيمتها لأنها مش توصلك للحياة، فقدت فاعليتها لأنها مش توصلك للمعرفة ولا للنضوج ولا للرجولة ولا للشهامة. يعني الكذب عمره ما يخلق راجل، ده تعبير بنسمعه عندنا في القرية، ولا لها غاية، لأن الشر يولد الانقسام والتفتت والعداوة والبغضة والكراهية. فهذه الأمور يجب أن تصلب، أن توضع في إطار الموت. والموت أصله موجود في الوعي الإنساني على مستويين. الموت البيولوجي احنا عارفينه، لما القلب بيتوقف وينقطع التنفس ويدب التحلل في الجسم. لكن في موت على المستوى الروحي، وهو انعدام الحس عند الإنسان وانحصار الإنسان في كيانه وعدم قدرة الإنسان على أن يشعر بالآخر. وده دي درجة من درجة، ده الموت الروحي ده أصله موضوع كبير لا أظن أن استوفى حقه في العصر الحديث. واحد ده واحد قاعد جنبيك، يعني أنا مرة أذكر موقف يعني كان لي دلالة كبيرة جدا عنه. دخل الدكتور رغب عبد النور يسلم على الأنبشون، سلم عليه سلام عادي، وأنا كنت موجود في مكتب الأنبشون. فلما جمهور بيصدر معاه بطريقته الخاصة، فبيقول له يا دكتور راغب، انت هنا في القاهرة ولا عزلت رحت بلد تانية؟ فالدكتور راغب رجل يعني روحي كويس، قال له يا قداسة البابا، انا ممكن اكون قاعد جنبيك وكتف كتفك، لكن المسافة اللي بيني وبينك ممكن تكون قد المسافة اللي بين الارض والقمر، وممكن اكون قاعد في القمر وانت في القمر وانا في الارض وما فيش بينه وبينك مسافه. فالاب مش واضح فهم الكلام طبعا، ان البعد هنا مش البعد الجسداني، هو البعد الوجداني، الاغتراب الروحي الذي يجعل الاخر بالنسبه لي كما لو كان غير موجود. ده انا كنت بشوف احيانا في خلاقات اللي كنت اروح اركب الاتوبيس او السيرفيس اللي بتوديني طنط عشان الكليركيه. لقيت واحد مره بيتخانق مع واحد على الفلوس، بيقول له انا اسحقك، انا اعملك مش عارف دقيق ولا تراب ولا مش عارف ايه. بقول له يا عم الرئيس زعلان من ايه؟ قال لي كذا كذا، الكلام واحد مش لازم يتقال. ليه عنده 25 قرش عاوز يديها لي؟ قلت له يا عم خد ادي 50 قرش واطلع بينا الله يخليك. فبدل ما ياخد ال 50 قرش ويطلع، قال لي يعني انت يعني بتتحن عليا؟ قلت له لا، اتحن عليك ازاي؟ انا لو عندي عربيه ما كنتش جيت عندك هنا، راجل غلبان، بس انا عندي مشوار عاوز امشي. فبدل ما يعني سعادتك، قلت له حتى سعادتك وانا اقصدها صدقني، بدل ما سعادتك يعني اتاخرنا في الخناقه مع الاخ ده، خد فلوسك وفوقها بوسه كمان، خلينا نمشي يا عم نتكل على الله. وصل لي كده، طب يا سيدي عشان خاطر. فشوف يعني ان الاخر ده يقول له انا اسحقك، احطك تحت رجلي وادوسك مش عارف اعمل فيك ايه. الى هذه الدرجه الاخر تحول الى قشره موزه لقشره برتقان. يعني هذا الاستعلاء والكبرياء هو الصوره المتجسده للشيطان في شكل انسان. ده بقى ماتت فيه الصورة الإنسانية. يعني أنا بس هكلمك بمنتهى الأمانة والصراحة، اللي بيخش مكان إذا كان محكمة أو مدرسة البنات في بني سويف أو كنيسة من كنايسنا، يعني أنا قلبي وجعني على كنيسة الأمير تدرس في المنيا لأني خدمت فيها مع أبونا لو الله يكون معاه ويرحم الشعب في المنيا، وقد تحولت الى كما لو كانت غير موجوده، ضاعت حرق. بس العواميد واقفه والسقف ما اعرفش السقف ده، يعني اللي بيعمل كده ده المدمر والمهلك، مش ده احد اسماء الشيطان؟ وانت بتكسر وبتحرق وبتدمر وبتقتل، ده اذا كانت الصور اللي جت في الفضائيات وهي صور حقيقيه. مأمور كرداس ولا مش عارف نائب المأمور مش فاكر بالظبط، الله يرحمنا ويرحمهم، يحط مية نار على راسه ويقطعوا رقبته ويقطعوا حتت والتمس الإشباع شهوة الانتقام في جثث ماتت خلاص. يعني صاحب الجثة ده مات، تقطع فيه وتعمل فيه كده وتذبحه بعد ما مات. يعني ده يقول إن ده إنسان حي، ده ماتت فيه الإنسانية. على المستوى الروحي أجيب لك بقى مستوى الروح، كلام اللي كنا بنسمعه من الرهبان القدام، ما عرفش الكلام ده بيتقال النهاردة ولا لأ. كان في راجل يعني راهب مجتهد جدا في دير السوريان، كان صديق شخص ليا، ما عرفش إذا كان يعني تنيح أو نزال خلي الحياة، فيش داعي ذكر الاسم. يقول لي يحرم علي النوم والاكل، يحرم علي الهواء والميه من اجل محبه يسوع، فوضع كل الاشياء تحت سلطان الموت، مات عن ذاته. يعني ما يقال عن أبونا فيلمون المهاري إنه كان عنده جلبية واحدة بس ويغسلها ويفضل قاعد في القلاية عريان لحد ما تنشف. أنا طبعا هذا الكلام سمعته، طبعا ما شفتوش لكن سمعته. فده منتهى التجرد، كل شيء وضع. كلمة الموت هنا بمعنى إيه؟ فقدت كل الأشياء قيمتها. أبونا متى المسكين مرة قال لي قصة غريبة جدا. قال لي مرت علي أيام مش قادر أنام، ما بنامش، نمشي خالص، مفيش سبب يعني. فخد بعضه وراح عند أبونا عبد المسيح الحبشي المتوحد اللي كان ساكن بر البرموس، وأبونا عبد المسيح الحبشي كان كلماته العربية قليلة جدا. دي قصة أبونا متى المسكين، وانا سمعتها منه هو شخصيا. فبيقول له: يا ابونا انا مش قادر انام. قال له: ليه يا اباطي؟ انت مهتم بذاتك، هو النوم ايه فايدة النوم بالنسبة ليك؟ انت راعي بالراب مش لازم ينام. قال له: لا بس ده النوم. ابونا مات طبعا راجل صيدلي ودرس فارماكولوجي. قال له: لا بس ده النوم يعني راحة، وده النوم نعمة من الله. قال له: ماله والراحة دي؟ تسيبها من أجل يسوع المسيح إلهنا، سيب النوم وانت تنام، سيب النوم وانت تنام، لما طول ما انت بتدور عليه مش هتنام. وبعدين راح جاب له الفلفل الأحمر وغلقه له في ميه وقال له: ايش هو؟ مات في جلد. قال لك: ده هيموت، ده هيهري كبدي، لكن من اجل الطاعه شرب. وشرب وعدته حرقته وشرب ميه ونام نوما عميقا. ده بيقول ايه؟ بيقول ان في اشياء لما الانسان بيتمسك بيها ويعتبر ان ليها، خد بالك من الكلام كويس، ويعتبر ان ليها قيمه ابديه، تتحول عنده الى شيء يساوي حياه. ولكن لما ينزع منها قيمه الحياه ويعطي لها قيمه الموت، يعني بلا حياه وبلا فايده وما لهاش اي قيمه، فقد ماتت. ماتت الاعضاء التي على الارض، اللي هي مثلا اعضاء التناسليه مثلا، ودي مش بس الاعضاء، اصل الاعضاء التناسليه دي مربوطه بالعينين وبالشم وبالنظر وبالمخيله دي هي اللي بتكبر الجنس. يعني الجنس ده هنا عندنا في امريكا واخد تقريبا تلتين برامج التلفزيون. فيش فيلم سينمائي او برنامج سينمائي او برنامج دعايه اللي ما تلاقي فيه حاجه كده خاصه بالجسد. ليه؟ لان الجسد ده هو الموضوع اللي خرب الحضاره الغربيه. مش قادرين نحط في برامج الفضائيات شيء عن قيمه العقل او قيمه الحريه او قيمه التعفف او قيمه التحرر الداخلي او ضبط الاهواء، مش قادرين، او ضبط النفس او التعامل مع الغضب، مش قادرين. ليه؟ لان ما حدش يسمع لك. الناس مربوطه من اعضاء تناسليه، من الفم ومن التذوق ومن الشم ومن النظر، ليه الكلام اللي بنقوله بعد الكسلكون شوت عيونه وتعظم المعيشه. تعظم المعيشه يعني ايه؟ عند انت بتعظم حياتك الى درجه ان حياتك القديمه اللي خدتها من ادم هي دي اللي بتسود، ودي يجب ان توضع للموت. ولذلك احنا في حمل الصليب ده صراع دائم. وننقل الكلام للجانب التاريخي في حياه الرب يسوع المسيح معلمنا الصالح. ليه؟ لان مش عايزين الكلام العام اللي يطمس الحقيقه. الألم اللي موجود عندنا، الألم الموجود عندنا في حياتنا الإنسانية من أول سفر التكوين إلى سفر الرؤية، عبورا بقى بتاريخ البشرية كلها، إيه هي أسباب الألم وأسباب الفشل؟ ألم وفشل في صراع الإنسان مع أخوه الإنسان. تبدأ بقصة قايين وهابيل. فين؟ في الخلق الأول، وتبدأ في الصراعات اللي وجدت في داخل مملكة إسرائيل. ده انت لما تقرأ سفر القضاء، سفر القضاء ده سفر مروع، يقول لك: وعمل إسرائيل عما فعل إسرائيل الرب الشرف عناي الرب، فقام لهم مش عارف مين، عمل جدعون وعمل شمعون وعمل شمشون وعمل مش عارف مين وعمل مين وعمل مين وعمل مين، واستراحت الأرض. وبعد ما مات القاضي رجعوا الناس عملوا الشر في عناي الرب. ايه بقى المشكلة في سفر القضاء؟ ان في صراع بين ثلاث قوى، بين البشر وبعض، رغم وجود الشريعة واحكام الناموس، وبين البشر والبشر اللي هي الشعوب المحيطة باسرائيل، اسرائيل القديم وبين إسرائيل وبين الله. طبعا ما تقرأهوش عن النبي تلاقي الله بيقول لبني إسرائيل إيه؟ أمكم زانية، تعالوا بقى نتحاسب، هاتوا كتاب الطلاق أنا هطلقها، ولكن هرجع على طفها وأقول لها كلام اللطف اللي كانت تسمع مني وهي في البرية، وهيردها ويرجعها. فإحنا بنبص تقول الإنسانية أكبر مذبحة في تاريخ البشر، في التاريخ بتاعنا المعاصر يعني، كانت الحرب العالمية الثانية. الأولى كانت مذبحة كبيرة، وقالنا خلاص مفيش حروب، وعمل عصبة الأمم وبقت أمم المتحدة، وقلنا خلاص خلاص نبطل المشاكل. وبعدين في سنوات قليلة الحرب العالمية الأولى خلصت سنة 19، سنة 43 قامت الحرب العالمية الثانية، هلك فيها على الأقل 60 مليون إنسان. 60 مليون يعني تعداد بلد بحاله. فإحنا بنتكلم على إيه يا إخوة؟ إيه اللي إحنا بنتكلم عنه؟ احنا النهاردة لما بنتكلم على صراعات العالم الحديث، كلام بسمعه من الأساتذة بتوعنا هنا في الجامعات، بيقولوا المشكلة اللي جاية مش مشكلة البترول أبدا، مشكلة المية، مشكلة المياه ومصادر المياه. ازاي؟ قالوا أصل المياه كميتها محدودة، واحنا بنلوث الأبار والمحيطات والأنهار في المخلفات الصناعية، فالحرب اللي جايه حرب على الميه. الله، واحنا كل فتره في الحضاره كلنا مصيبه كبيره. في حرب على الارض وعلى المواد الاوليه ايام النازيه، وحرب على الميه جايه، وحرب من القوميات، وحروب محليه. وعشان خاطر يبقى عندك الصناعه الثقيله بتاعت الحديد لازم تعمل سلاح، ولازم تبيع السلاح، فعشان تخطط تبيع السلاح لازم تعمل حروب محلية عشان تكسب وتدور المصانع بتاعتك بدم البشر وعظام البشر المطحونين في الحروب المحلية، اللي بيحصل في سوريا واللي حصل في العراق واللي بيحصل في مصر على نطاق ضيق، وربنا ينجي مصر، والبهدلة اللي شفتها الجزائر، وشافتها الصومال، وشافتها اليمن، ومين يعرف البقية تأتي. الضربة جاية ربما في لبنان، مين يعرف، أو في تونس. وتسأل نفسك الله إيه اللي بيحصل ده؟ ده دلوقتي زي ما بيقولوا بعض الخبراء هنا عندنا إن أوروبا وأمريكا بيخلقوا صراع إسلامي إسلامي، خلي المسلمين يحاربوا بعض وإحنا نقعد نتفرج ونساعد اللي نقدر نساعده عشان إحنا نخلص منه، لأن لما الدول دي هتدمر تاخد لها 20-30 سنة على ما تدفع رجليها من جديد. صراع سني شيعي، صراع سني سني، صراع بين الإخوان وبين الدولة المدنية، ونبقى في الآخر، في الآخر لما على الأقل لما يقفوا يفوقوا ويوعوا نفسهم يبقى 30-40 سنة، نكون إحنا يعني قفزنا وتطورنا وبين أحسن منهم وبين أسيادهم. فهذه الأمور يا إخوة. تقول لي طيب الفشل في الحياة هل ده هو حمل الصليب؟ يعني رحت المدرسة وسقطت ودخلت كلية الهندسة وفشلت، او اتجوزت وطلعت الزيجه بتاعتي زفت، هل ده حمل الصليب؟ هنا الحقيقه اباء الكنيسه لهم راي خطير جدا، مش هيعجبكم لكن هقول، لما بقول في حاجات ما اقدرش اتكلم فيها لان لسه بدري عليها، الاخوه بيزعلوا، لا خلاص اتكلم. الرسول بولس هو بيتكلم على المشاكل العائليه، كورنثوس الاولى اصحاح 6 و7، انا بكلم الكلام من الانجيل يعني، وده موجود عند بولس نزيانزي. بيقول الرسول بولس بيقول ان انا يعني هنا، انتوا يا اخوه يلي في للكنيسه، والترجمه العربي لعبت علينا لعبه كويسه قوي، الترجمه العربي بتاعت بيروت دي انا نفسي انها يعني تنتهي. انا بيقول يعني ان اقول لغير المتزوجين الارامل، ده يكون سؤال 7. طيب أوصيهم أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. إيه كلمة تفارق؟ الحقيقة في اليوناني تطلق. أما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة مش مسيحية ويترضى أن تسكن معه فلا يتركها. والمرأة التي لها رجل غير مؤمن ويترضى وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، المرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. ده موضوع كبير مش هنتكلم فيه دلوقتي. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، يعني إذا طلق يطلق. ده هنا طلاق لاش علاقة بعلة الزنا، لا مفيش حاجة ما فارق، هو يطلق. ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. يعني إذا عدم السلام بين الاثنين، واحد مش قادر يعيش مع مراته يمشي بسبب اختلاف الإيمان. ففي هنا 3 مستويات في الحياة لحمل الصليب. أدي مستوى اتكلمنا عنه في الحياة الأسرية. واحد من الإخوة اتصل بيه مرة وقال لي مراتي عاوزة مش عارف تعمل إيه وتسوي إيه، وعرض علي موضوع الحياة في التليفون، وموضوع مؤلم جدا ومزعج. قلت له شوف، تروح المحكمة خد حقك في المحكمة. قال لي طب حمل الصليب؟ قلت له الرسول بولس المصلوب مع المسيح لما جم يجلدوه بيقول لقاضي المئة، يجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه. فالرجل قاضي المئة اختش، قال له ده أنا، ما أنا روماني ما تقدرش تجلدني. ما قالش تجلدني، ياه تعالى بقى اشبع فيها ضرب. لا تشوف موقفين هنا بعكس الاثنين اليهود اللي انضربوا في اورشليم، ما تتكلموش عن اسم يسوع، لا ما نسمعكمش، فضربوهم واوصوهم ان لا ينطقوا بهذا الاسم، قالوا لا هنتكلم. ليه؟ لان القانون اليهودي يسمح بضرب كل من يتكلم ضد الشريعه، ده الكلام موجود في المشنا. فانضربوا وقبلوا حكم الناموس، حكم الشريعه في المشنا. بولس لأنه كان يهودي لكنه كان عايش تحت الحكم الروماني فلم يرضى بأن يجلد، وعندما وجد أن حياته في خطر قال إلى قيصر أنا رافع دعواي، التجأ إلى السلطة المدنية. ولذلك الرسول بولس المصلوب مع المسيح بيقول لي وليك، وأنا الكلام ده مش بقوله يا إخوة عشان أبرر ان انا رحت للمحكمة الادارية ضد القرار بطرد من الكنيسة القبطية اللي تزعمه العلامة الكبير مع المتنيح، لا ابدا لا ابدا. يعني قداسة البابا شنو ده، نيح الله نفسه، قدم طعن في قرار الرئيس الجمهورية لمحكمة القضاء الاداري واترفض الطعن. يعني هو لجأ للسلطة المدنية هو عمل كده، هو عمل كده قبل ما انا اروح المحكمه على فكره، يعني فانا بتمثل بيه يعني، ما دافعش عن نفسي. انما في رومية 13 بيقول ايه؟ لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه، لانه ليس سلطان الا من الله، والسلاطين الكائنه هي مرتبه من الله. فان الحكام ليس خوف، يعني الحاكم ده لا يحمل السيف عبثا، بل اذا هو خادم الله منتقم للغضب النازف على الشر. هل في شر اكتر من كده؟ ان بولس كان عاوزين يقتلوه في قيصريه، وعملوا له كمين عشان يموتوه، فراح ابن اخته قال له ده هيقتلوك، ف ما رضيش يدفع رشوه، ف خرج بولس وقال ان قيصر رفع دعواه. طب خلاص انت رايح روما، انا بعتك روما. اسمع بقى يا سيدي، على حمل الصليب ركب المركب ورايح روما، قامت العواصف واتكسرت المركب. وبعدين في الاعمال، في الاعمال يقول لك ايه؟ ده بولس بيقول ايه؟ ملاك الرب الذي اعبده وقف بي في هذه الليله وقال لي قد وهبتك كل الانفس. شوف يعني انا هديتك كل الانفس اللي انا يعني اللي هي معاك في المركب. وبعدين ده في وعد اكتر من كده؟ لا، في ولكن ينبغي ان نعثر على جزيره. وبعد ما طلع من البحر هو مبلول وشبعان من البرد، السكان جابوا له شويه خشب وحطوهم عشان يطلعوه، ولعوا فيهم النار عشان يدفى، فخرج تعبان عض بولس. قال لك بس ده الراجل ده عليه غضب الله ونجا من البحر، فربنا عاوز يموته، فالتعبان عضه لازم هيموت. فلما ما ماتش قالوا بس ده فيه شيء إلهي. شوف يا إخوة، حمل الصليب ليس قتلا لحرية الاختيار. أنت بإرادتك تحمل صليبك، وإذا كان لك حق تقدر تاخده عن طريق السلطات المدنية خده، كان لك حق خده. عندنا مثل هنا عند القديس غروس النزيانزي، كان عنده ميراث كبير من أراضي وحدائق وإلى آخره، ورثى عن أبوه وأمه لأنه كان من أسرة غنية جدا. فلما جاء يموت كتب الوصية بتاعته، فساب كل أمواله للفقراء والمساكين والكنيسة، وحرم ولاد أخته من الميراث. ليه؟ لأنهم سفهاء، والدنيا هاجت عليه. ولكن هو حر ويملك هذا الميراث، وبعدين تقول له لا أبدا، هو حر، وهو في هذه الحرية يتمتع بكامل حمل الصليب، لأن الصليب يعطي الإنسان حرية الحركة. ليه؟ المثال الذي يجب أن نتعلم منه الحرية هو الرب يسوع المسيح. مصلوب، ما قالوش سيبوني بقى كده على الصليب ده، انا يعني خلاص بقى متخصص للفداء والخلاص ولفداء البشر. لا، بيشوف المرأة التي ولدته فقال لها يا امرأة هو ذا ابنك. اهتم بأمه، اهتم بالعلاقات الأسرية، واهتم بحاجاته الإنسانية. قال أنا عطشان، واهتم ايضا بالمصلوب جنبيه، اليوم تكون معي في الفردوس. حريه، وهو مصلوب يستخدم حريته، فاعطى الفردوس للص. المرض، انا كنت مره مرضت، قعدت عيان سنه باكملها، وكنت يعني انقطع عن الدراسه في الكليه. وبعدين وصلني جواب الحياة من أبونا متى المسكين، بيقول لي هذا المرض وهذا الألم محسوب لك في صليب يسوع. استغربت ازاي؟ قال لي أصل في ضيقات الجسد هي جزء من حمل الصليب. وفي العبارة العبارات اللي جايه بعد كده انا اذكرها كما لو كنت قريتها امبارح. انا الحقيقه دورت على الجواب ده في الاوراق القديمه بتاعتي ما لقيتوش، وربما موجود في الحاجات اللي سبتها في مصر، وربما موجود عند حد من الاخوه، وربما فقد، يعني مش عارف هو راح فين. لو انا طالب في الكليريكيه الكلام ده كان سنه 59. بيقول يا ابونا مات المسكين، بيقول ان كان المرض غريب ولا ياتي الينا بارادتنا، يعني مفيش حد بيبقى عيان بارادته، ياتي الينا بغير ارادتنا، ولكنه يحمل في داخله رساله الموت، والموت هو الموضوع الاول والاخير الذي احتواه الصليب. صحيح، لان انا في موتي حتى عن طريق المرض اجوز كما في ادم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع، مش سيحيا، لا سيحيا، مبني المجهول. ليه؟ لان انا في حقيقة الأمر يا أحبائي لم أختار هذا الكأس بإرادتي. وإحنا بننسى دايما، لا يا بننسى، إن المصلوب في جسماني صارع صراعا، وكان عرقه يتساقط مثل قطرات الدم في قبول كأس الموت. هو في إنسان مننا يقدر يموت بدون خوف؟ أبدا. الخوف في أصله هو عطية الله للإنسان عشان يعيش حياة بعيدة عن الخطر، ولكن يتحول هذا الخوف من الدفاع عن النفس إلى الاستئثار بالحياة فيخاف من الموت. لما يخاف من الموت يرفض الموت. فجاء المسيح في البستان جسماني وطوع الطبيعة الإنسانية كي تقبل الموت كطريق ليس للخلاص من الحياة، وإنما كطريق لكي تموت فالله، يعني تموت حسب الإرادة، يعني تموت وهي قد رأت نور القيامة، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، لأن هذه مشيئة الآب، أن الإبن يسلم ذاته بإرادته الحرة ويحيى. فكذا أيها الإخوة والأخوات الأحباء، الطريق في حرية وفي سقطات وفي اختيار، وفي كل اختيار حتى وإن كان فيه سقطة هو جزء لا يمكن فصله عن التلمذة. أصل إحنا نسينا جزء مهم جدا في تاريخنا المسيحي. أنا مسيحي صحيح، بس قبل كده في الكنيسة الأولى كان بيقولوا على الناس تلميذ للرب، أنا تلميذ للرب يسوع. وفي الآداب النسكية يقول لك قال فلان الفلاني تلميذ الأبا فلان الفلاني، يعني حياة تلمذة. فنحن ندخل في مدرسة الصليب اللي كانت تتلمذ، وفي المدرسة دي كل واحد بيقبل الصليب حسب ثلاث اختيارات، حسب عد بقى كده. الأول اختيار حسب استطاعته، أصل ما فيش صليب بتفصل لجميع الناس، لا ده كل واحد ليه على قد مقاسه بالتعبير التجاري. وحسب دعوة الله، يعني ممكن تكون أنت مدرس أو ضابط الشرطة أو عامل أو أب كاهن. يعني أنا ببص كده بقارن نفسي بالإخوة اللي درسوا معايا في الكليريكية اللي اتسموا في درجة الكهنوت، وأقول يا سلام، ده أنا نجيت من حمل صليب خدمة الكهنوت، ده تقيل. والحقيقة لما ببص لنفسي اقول ده كان تقيل قوي عليا، فالله لم يسمح بيه، لم تكن لي هذه الدعوه. يعني دخول الكليريكية كان أفضل من الكهنوت، لكن في خلال هذه السنوات تعلمت أن ليست هذه هي دعوتي. حتى كان أبونا مين يقول لي إيه؟ يقول لي الرهبنة مش سكتك. مرة بقول له أطلع من، لا أنت لسه عيل يا ربنا بتعيل، وبعدين في الكهنوت يقول لسه بدري عليك. ف دعوة الله الأول قدر الاحتمال والاستطاعة اللي هو مقاسك يعني، الثاني دعوة الله، الثالث حسب حريتك في قبولك للنمو في المحبة الإلهية. ده طريق مفتوح، وكل سقطة فيه هي جزء من هذا النمو، ليست غريبة على النمو. وهذا الكلام قد يبدو غريبا على آذان تعلمت تعليما إسلاميا يقال تحت ستار الإنجيل، لا بد، فكل سقطة وكل وقعة وكل خطية هي طريق للتجديد. وأنا يا سيدي هدي لك أكبر مرجع في التاريخ الكنسي، هو كتاب الاعترافات للقديس أغسطينوس. اقراها بس كويس، في ترجمة عربية عملها بقى الفرنسيسكان، فأروح ليه؟ ده أنا أشكر الله على كل خطيئة ارتكبتها. وعندنا واحد من أبناء القرن الخامس اسمه سعودوسيس المتوحد، ليه قصة جميلة جدا تعجبني وهتزعج المستمعين، وهيعلقوا عليها تعليقات ما لهاش مكان في اللاهوت الأرثوذكس الصحيح. دخل الكنيسة صلي كويس، فقال يا رب يسوع لما دخلت الكنيسة صلي ارتكبت 3 خطايا. الخطية الأولى حسيت أنك موجود في الكنيسة مع أنك أنت موجود في كل مكان كويس، والخطية الثانية بقول لك ارحمني مع أنك أنت بترحمني أكتر من أنا يعني ما برحم نفسي كويس. هذه الأولى والثانية سهلة. قال وبقول لك اغفر لي خطايا، ولكنك أنت غفرت لي خطايا الماضية والحاضرة واللي لسه هرتكبها. أبقى لسه هرتكبها دي تقع على الآذان التي تعلمت في مدرسة الشريعة، ها، وتصور وتتهمني بالكذب والتزوير وما إليه. ولكن هذا هو قدرنا أيها الإخوة، أن ندخل مدرسة الصليب ونتتلمذ للرب يسوع ونحمل الصليب ونحمله بشكر وبدموع أيضا وبمعاناة وبوجع. ليه؟ لأن كل ما يحدث لنا من مصائب في هذه الحياة فقد قيمته، ليس له قدرة على أن يعيد رسم المصير. المصير الأبدي محفوظ في يسوع المسيح، هو مصير المجد ومصير الحياة الجديدة. بقيت نقطة، وليست نقطة، لا آسف، مش نقطة، بقي موضوع كامل. ما هي علاقة الصليب بالقيامة؟ وكيف نقوم نحن الذين نسقط تحت الألام وننهض؟ وكيف تحول الصليب إلى قيامة؟ أنا أرجو أن نكمل هذا الكلام في يوم الأحد إن شاء الرب وعشنا، لأني مضطر للذهاب إلى المستشفى في مسألة عاجلة لا يمكن أن تتأجل، ولا داعي للقلق، لأن القلق هو المصيدة التي يدخل منها الوسواس. إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نحن، والرب يسوع المسيح إلهنا يحفظنا في سلام، ويحفظ بلادنا ويحفظ كنيستنا. هي صحيح الأخ اللي بعت لي الصورة والدخان طالع من المنارة يعني ضحكت وبكيت، الله يبارك فيك ويبارك في ايدك اللي بعتت الصورة. صحيح طالع من البرية بأعمدة الدخان. الله يحفظك يا أم الشهداء، والله يبارك في كل ولادك اللي انذبحوا ولسه هينذبحوا، والله يحفظ كنايسنا وأيقونتنا وأديورتنا ومذابحنا وأبائنا الكهنة وأبائنا الأسقف كلهم بما فيهم اللي كان عاوز يقتلني. والله يباركنا ويبارككم ويحفظنا في صليبه القدوس الذي به ختم حياتنا الأبدية له المجد والكرامة من الآن إلى الأبد أمين.